باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في الاصحاح الثاني من سفر التكوين يقول: واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. واوصى الرب الاله ادم قائلا: من جميع شجر الجنه تاكل اكلا، واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها، لأنك يوما تأكل منها موتا تموت. امبارح كنا بنتكلم عن علاقة الإنسان بالأبناء. النهاردة موضوعنا إيه علاقتنا في العمل، سواء بالرؤساء أو بالمرؤوسين. العمل بالنسبة لنا مش حاجة ثانوية، لكن من قبل السقوط يقول ربنا: أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن لكي يعملها ويحفظها. يعني أحيانا نبص للعمل على أنه يعني حاجة ثقيلة عن نفسه. الله اللي بيحب الإنسان من أجل محبته للإنسان جعله يعمل، فالعمل عطية من ربنا إن الإنسان يعمل. ويقول الكتاب المقدس: من لا يعمل لا يأكل، حتى لو كان إنسان غني ما يستاهلش يأكل. والقديس يوحنا كاسيان في كتابه عن الدساتير يؤكد إن في نظام الرهبنة المصرية العمل ضروري في حياة كل رهب. يعني ما يقولش أنا متفرغ للعبادة يبقى ماليش دور. وفي القصة المشهورة في بستان الرهبان عن إنسان حب يتفرغ للتأمل وما يعملش، فانتقد الدير لأن الرهبان بيشتغلوا، فرئيس الدير بحكمة سابه ينتقد زي ما هو عايز. قال له: حبيبي ممكن انت ياريت تتفرغ زي ما انت عايز في التأمل. وبدأ هذا الشخص قاعد في قليته يتأمل، وجه معاد الأكل ما سألش فيه، وعدى وقت طويل، وبعدين طلع يسأل: انتوا ما بتاكلوش ولا ايه؟ قالوا: لا بناكل. قال: محدش ندالي. فرئيس الدير قال له: أصلك انت متفرغ للتأمل مش محتاج للأكل والشرب، لكن احنا ناس جسدانيين على قدنا بندي مال الله لله ومال الجسد ايضا للجسد، فتعلم انه العمل جزء لا يتجزأ من حياة الانسان، مش بس الحياة حسب الجسد ولكن ايضا الحياة حسب الروح. والسيد المسيح يقول في انجيل يوحنا: ابي حتى الان يعمل وانا ايضا اعمل. بل وفي الخلقة نلاحظ ان بعد نهاية كل يوم يتكلم عن انه ربنا رأى كل شيء حسنا، ورأى الله ذلك انه حسن. وفي اليوم السادس بعد ما خلق الانسان يقول الآية 31 اخر آية في الاصحاح الاولاني: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. إذا كان الله يعمل وكلمة الله يعمل، والوصية اللي أعطيت لآدم قبل السقوط أن يعمل في الجنة ويحفظها، فإذا العمل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، ولازم نتدرب حتى الأطفال الصغيرين يكون لهم دور في العمل، بس كل واحد بالعمل اللي يتناسب معه، كل واحد يأخذ العمل. حتى العيل الصغير نعلمه مثلا ازاي يوضب اوضته، وازاي يساعد مامته، وازاي يساعد والده في حاجة معينة، فيطلع الاولاد ايه؟ يقدسوا وقت العمل. كلمة الله الذي تجسد ايضا اشترك في العمل، فكان يعمل مع يوسف النجار. ويقول الكتاب أنه كان يطيعانهما ست العذراء والقديس يوسف. فأول حاجة بالنسبة للعمل علاقتنا بالنظرة المقدسة للعمل. أنا عايز أقف عند الحتة دي شوية لأنه بحس أنه في حرب شيطان بتهيج على الإنسان في العمل، وهي إيه؟ وهي أن ما فيش حد عاجبه عمله، عمل عدو الخير أن يقلق الإنسان يخليه لا يحترم العمل اللي بيشتغل فيه، ويخليه دايما شاعر ان العمل اللي بيعمله مش بتاعه او ما يناسبهوش. القديس باسيليوس الكبير وهو من احد البايونيرز العظماء في الرهبنة، هو كابادوكي، صحيح زي ما بيقول اللاهوتيين ما جابش حاجة جديدة في الجانب الرهباني او الجانب اللاهوتي، وأغلب القوانين بتاعته أخذها من القديس باخوميوس المصري وأضاف عليها بعض حاجات. لكن القديس باسيليوس له في قوانينه سموها القوانين الكبيرة أو القوانين الصغيرة، نوعين من القوانين، يتكلم كثيرا عن ضرورة العمل، وأيضا يتكلم عن الشكر في العمل. يعني لما الواحد يعمل حاجة يقدم شكر ربنا اداله فرصة انه يشتغل الشغلانة دي. عدو الخير اكتر حاجة ينبسط لها التذمر، بالواحد متذمر في كل شيء. يعني المتجوز يقولك وعلى ايه ما كنت انا، زي السؤال اللي جه اول امبارح ولا امبارح، يقولك الرهبان مستريحين من الجواز على ايه التعب اللي احنا عايشين فيه ده. عدو الخير يخلي المتزوج الان لما انا كنت حر وكنت بعمل كده بمزاجي، ما فيش حد، يعني بدل ما تبقى ارادتين انا وارادة زوجتي، وهنا تبقى ثلاثة لما يجي الطفل، وممكن يبقى اربعة لما يجي ايضا طفل تاني، ما انا كنت بارادتي اعمل اللي انا عايزه. وغير المتزوج يقولك انا لو كان عندي اسرة فلوسي دي هتروح فين، وتعبي وعرق دي هيروح فين، كان يبقى عندي ولد يستلم او بنت ياخد الميراث بتاعي، ويبقى هو يخلد اسمي، ويبقى التعب اللي تعبته اخده ابني او بنتي. فلما اتجوز يسيبه عدو الخير مستريح، ولا العازب يسيبه مستريح. الكاهن يقول له بتعمل ايه، يعني بتروح وتسمع مشاكل ناس وتضيع وقتك فيها؟ كان زمانتك تقعد في الدير وتصلي التسبيحة وتبقى مع الملائكة وتعيش عيشة ملائكية، ايه اللي حطك في الشغل ده؟ والراهب في الدير يقول له قاعد تعمل ايه في الدير، قاعد تشتغل كذا او كذا او كذا، كان زمانتك بتدور على خلاص النفوس وتهتم بكل نفس توصل لربنا وتبقى بركة لكثيرين. فيدمر حياة الكاهن، يدمر حياة الراهب، يدمر حياة المتزوج، يدمر حياة غير المتزوج. الإنسان اللي مهاجر تروح تقعد معه كثيرون منهم يقول لك يا ابونا كانت يعني مشورة صعبة، إيه اللي كان جابني هنا؟ أنا كنت مبسوط في مصر، ولادي كويسين وعايش كويس، واللي قاعد في مصر يقول لك الحياة قاسية وصعبة والمستقبل مقفول، نفسي أهاجر. لا اللي مهاجر مستريح ولا اللي قاعد في البلد مستريح. إذا المشكلة مش في نوع العمل ولا في المكان اللي بشتغل فيه ولا في الظروف بتاعت الشغل بتاعتي، لكن المشكلة جوايا في الداخل، في حياة شكر ولا في حياة تذمر. فأهم حاجة في العمل أول شيء هو حياة الشكر. أذكر عبارة سمعتها لما كنت في البنك، يقولوا كانت مديرة باركليز بنك، وطبعا دي كانت مديرة العامة في إنجلترا، فكانت لما تيجي اسكندرية وتقعد مع الموظفين تقول لهم هذه العبارة، وهي عبارة تتفق مع الفكر المسيحي الإنجيلي. تقول فراش في البنك أمين وناجح أحسن من مدير في البنك غير أمين وغير ناجح. ودي حقيقة، إنسان بيبقى فراش وأمين وناجح أحسن ما يبقى مدير وفاشل أو غير أمين. جهادنا الأول، طبعا الطموح كويس بس مش الطمع. جهادنا الأول أن نكون أمناء، طبيعتي أبقى أمين. لما اتكلم بولس الرسول عن العلاقة بين السادة والعبيد، طبعا مش بنقول العمل بالصورة دي بس واخد إلى حد ما نوع منه، بيقول أن العبد المسيحي يبقى أمين ليس خوفا، مش خوف من البشر أو من السيد، ولكن من أجل الرب. أنا لما بدخل في عمل ببقى أمين، وأمانتي مش بقول العبارة المؤلمة اللي دايما الناس حظاها، يقولك على قد فلوسهم بديه. أذكر شاب تعليمه متوسط، كان تلميذ في مدرسة الأحد عندي زمان، وراح اشتغل في شركة، وهذه الشركة المدير أو صاحبها آسف من يعني حج والجماعة اللي هم يعني ليهم ضلع كبير في الدين، وبدأ يتعامل معاه فقال له عبارة جميلة، كان يديله مفتاح الخزنة ويقول له أنت الوحيد اللي أنا بأتمن على كل أسراري، حتى أولادي حسب الجسد ما بأتمنهمش، أديهم مفتاح الخزنة بتاعتي. وعاش طول الفترة يقول لي يتعامل معايا كأب مع ابنه، يعني هو التاني كان كبير في السن وده صغير، ويقول لي في مرات طبعا في الأول ما كانش بالصورة دي، لكن لما اكتشف أمانته وحبه كان يظهر أحيانا في الشغل، يقول لي مرات كتير يمر الساعة مثلا واحدة بالليل يلاقيني بشتغل، فيديني ظرف فيه 1000 جنيه يقول له ده ما تحطوش في الحسابات، دي هدية مني ليك. أنا مع ولادي قلبهم مش واكلهم على الشغل بتاعي وعلى حاجتي زي ما أنت قلبك واكلك على الشغل بتاعك. إيه رأيكم في المثل ده؟ فمطلوب في عملنا نحن لا نرضي الناس ولكن نرضي الله، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن احنا إيه؟ نحن نجاهد ولا نمل، نبقى أمنا إلى آخر نفس، لأننا سنحصده، نحصد الخير في حينه. حين الواحد يشتغل 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 ويقول لك واكلين حقي، ربنا مش هيسمع الحق يتاكل، هتاخد 100 ضعف في هذا العالم وحياة أبدية من أجل أمانتك في السماء. في السماء هيقول لك إيه؟ هيقول لك كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أمانتك في الشغل هتاخد مكافئتها على المستوى الأبدي، يقول لك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. أمانتنا في العمل أيضا تقتضي أمانتنا في حياتنا بوجه عام. القديس جيروم يقول عبارة دايما قدام عينيا، يقول حياة الإنسان مجموعة من الساعات، كل ساعة بتنتهي، يعني لا الساعة مثلا 8:15 ولا 8:30، مش هنرجع للساعة 7 بتاعت يوم الثلاث، ولا هنرجع تاني مش هتر، إلا لو رحنا بسرعة الغرب مثلا أمريكا هنلاقي لسه في الصبح صح، لكن أنا وأنا هنا مش هرجع الساعة القديمة. كل ساعة مش بتعمل فيها عمل إيجابي ضاعت الساعة دي من عمرك ومش هترجع لك تاني. ولذلك الإنسان المسيحي الحي المرتبط بالله كل دقيقة من دقايق عمره لها ثمن، حتى ابتسم هذه الابتسامة لها هدف، حتى امتلأ فصحى. مش معنى انه رايح مثلا شرم الشيخ ولا حاجة يقول لك انا رايح اتفسح يعني تضيع وقت، لا، بيدي ريلاكسيشن لجسمه لانه محتاج لده لاجل العمل، لكن مش تضيع وقت. نفسنا احبائي نقيم وقتنا لكي نكون امناء في كل دقيقة من عمرنا. الانسان المسيحي ما عندهوش كلمة اجازة ولا عنده كلمة فراغ. يقول لك انا بعاني من وقت الفراغ. انا بستغرب على الانسان اللي بيشتكي من وقت الفراغ، بيجيب من فين وقت الفراغ؟ مش عارف. ربنا ادى للانسان وقت قصير 24 ساعة في اليوم، والانسان الجد لو ادوله 48 ساعة في اليوم هيقول لسه اليوم قصير. وده من بركات ربنا ان احنا حاسين وقتنا ضيق عشان نستخسر كل دقيقة. ما عنديش وقت اضيعها في فكر بطال، ولا عندي وقت اضيعها في مكالمات تليفون بلا هدف، ولا عندي وقت عشان اقعد قدام التلفزيون بسلي وقتي وبضيع عمري. كل دقيقة من عمري تعمل لبنياني، بنيان عيلتي، بنيان كنيستي، بنيان بلدي، بنيان البشرية كلها. أنا إنسان لي تقديري مهما كان سني، مهما كانت دراستي، مهما كانت ثقافتي، مهما كان دوري. أتذكر قصة بحكيها، كان لي قريب أكبر مني كتير في السن، فحكى القصة دي عن نفسه. هو كان عايش في الصعيد، ففي يوم هو طلع من بيته ليه أبونا واقف في محل بتاع محمصة محمد سلم، فإذا الرجل اداله كان مهد للباية، فقاعد يأزأ الزب وواقف يعني. فأبونا في الأخ ده بس كده وشوش كاهن، قال له يا أبونا انت عندك وقت تأذي الزب وسايب الناس بتهلك وتضيع في جهنم؟ الكلمة دي بترن في وداني لغاية النهاردة. عندنا وقت نضيعه في الكلام الفاضي حتى أزازة اللب. عشان كده الأمريكان ما تلاقيش عندهم أزازة اللب، لأن الوقت دي تمن. احنا أحبائي مش بنعرف قيمة الوقت. نفسنا نكون أمناء في كل دقيقة من دقائق عمرنا، بس نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ما للجسد للجسد، ما للفكر للفكر، ما للروح للروح. يعني العمل مش بس لأني كاهن فأقول يا جماعة سيبوا العمل المادي وكلنا نهتم بالعمل الروحي، لا. الإنسان كيان ما ينفصلش، ما اقدرش أعزل جسدي من روحي، وما اقدرش اعزل روحي عن الجانب النفسي بتاعي، وما اقدرش اعزل الجانب النفسي عن الجانب الفكري. يعني لازم اكون ناميا في كل شيء، زي ما بيقول بولس الرسول لتلميذه اروم ان تكون ايه ناجحا في ايه في كل شيء كما ان نفسك ناجح. جسدي لحقوقه، فكري لحقوقه، نفسيتي لها حقوقها، روحي لها حقوقها، كل شيء للحق بتاعه. الإنسان الناجح هو الإنسان اللي يعمل موازنة بين كل هذه الأمور، يعرف يقدم عبادته في الوقت المناسب للعبادة، عمله المادي في الوقت اللازم للعمل، قراياته لأجل نمو فكره، دراساته إلى آخره، خلق جو نفساني مريح. كل هذه الأمور لازم توضع في الاعتبار. الإنسان الأمين حتى ولو كانت أعماله تافهة، يعني حتى لو بيشتغل في أي كلام، يصير شاهدا وسفيرا للسيد المسيح. في قصة عن القديسة اسمها نينو، يمكن حكيتها بتين ثلاثة مرات. القديسة نينو دي إنسانة كانت رئيسة دير للراهبات جنب روما، وكان في مجموعة جايين من الملك، ملك جورجيا اللي في الكتلة الشرقية، جايين يقابلوا الإمبراطور. وبعد ما قابلوا الإمبراطور هم راجعين دخلوا لقوا الدير، دخلوا فيه فلقوا هذه الأم شابة صغيرة وجميلة، فقالوا دي يعني نقدر نستفيد منها نبيعها، فقطفوها وراحوا بها جورجيا وباعوها لإحدى الشريفات أو شريف ومراد. موقف هذه رئيسة الدير، طبعا أي واحدة عادية تقول لك من رئيس الدير لأبا عبده تبقى متذمرة وزهقانة وممكن تعاتب ربنا، ليه اللي عملته فيا يا رب؟ هذه الأم لم تعاتب الله، قالت شو جابني عبده؟ أشتغل عبده، أبقى أمينة في عمل العبودية، ومن أجل هذه الأمانة أدخل السماء. بدت تبقى بشوشة ولطيفة، وبدت تبقى أمينة في عملها كعبدة، وكسبت كثير من العبيد وأهاليهم وأسرهم. وشعرت الشريفة وجوزها أن هذه العبدة غيرت حياة البيت كله، جو القصر بجو لطيف، ابتسامة دايما، العبيد لطاف، روح الوداعة، روح الطاعة، ما عادش في التذمر ولا التكشيرة ولا النرفزة. في يوم من الأيام إحدى الشريفات عندها طفل صغير، فهذا الطفل مرض شديد للموت، فودته للدكاترة قالوا لها ما فيش فايدة. وكانت من عادة أهل جورجيا يمروا على البيوت الإنسان المريض عشان كل واحد يصلي من أجل، وهم بيعبدوا إله الحرب، كانوا عناف لأنهم طبعا واخدين من الإله بتاعهم العنف. فالأخت دي قعدت تلف، فقالوا لها ما تتعبيش نفسك، في واحدة كده رقيقة ولطيفة هي ما بتعبدش الإله بتاعنا، لها عبادة غير عبادتنا، بتشتغل عبدة عند فلانة، روحي لها تصلي. صرح وقابلت القديسة نينو اللي في ذلك الوقت كانت عبدة، وحكت لها، قالت لها أنا ابني بيضية وده ابني الوحيد وده طفل صغير ونفسي تصلي له. قالت لها أنا ما بقدرش أعمل حاجة، إن آمنتي برب المجد يسوع وبدأت تكلمها عنه، هو أعرف إن هو قادر أن يشفي، هو طبيب النفوس والجسد. قالت لها إن شفى ابني أنا موافق أؤمن بيه. فصرخت لربنا وطلبت منه، فالرب رب المجد شفاها. وبدت هذه الأخت تروي القصة لأصدقائها إزاي آمنت بربنا يسوع المسيح عن طريق هذه العبد. في يوم من الأيام ملكة جورجيا عيت واشتد بها المرض جدا، فباختصار واحد حكى لها القصة، فبعتت أحد رجال القصر يجيبوا منا علشان تصلي. فرح شوف بقى الرد الجميل بتاع نونا، قالوا لها ان الملكة جورجيا مستنياكي في القصر، سمعت عنك ممكن تيجي تصلي لها عشان ربنا بتاعك يشفيها. قالت لهم روحوا قولوا لها ان انا بشتغل عبدة وانا ما اقدرش اسيب البيت لان علي التزامات، فانا مش فاضي عشان اجيلك، اذا حبيتي تيجي انا تحت امرك، تعالي وانا نصلي مع بعض. طبعا موقف غريب، انسان عبده وكان ممكن عن طريق الملكة دي تطلع تتحرر وترجع لديرها وتبقى رئيس الدير، مش في ذهنها، هو اللي في ذهنها الامانة، المكان اللي حط فيه ابقى مين. الملكة لما سمعت قال مش ممكن واحدة تقول كلام زي كده، اكيد دي شخصية مختلفة عن كل الشخصيات اللي بقابلها، إنسانة ما تقدرش تقابل ملكة، للناس العظماء بيتمنوا يكون القصر، وبعدين دي عبدة وغلبانة وغريبة الجنس، المفروض تتمنى أن حد يعني يحبها ويقدر يحررها، ويرجعها الدير بتاعها. فالملكة قالت أروح أشوف، وبالفعل راحت فابتسمت وقابلتها مقابلة لطيفة، وبدوا يصلوا مع بعض، واتشافت الملكة وقبلت الإيمان. الإمبراطور قال لها بص بقى، أنت تأمني في أوضتك، لكن بره أوضتك دي في شغلتك، احنا مش عايزين مشاكل جوه البلد. ربنا سمح بضيقة للملك، وبالفعل احتاج إلى نونة التي قبلت الإيمان، اللي قبل هو الإيمان، وبدأت الكرازة وانتشر عدد كبير جدا قبل الإيمان، فأرسلوا إلى الإمبراطور بعت لهم أسقف وأنشأ كنيسة بعد معمد أعداد كبيرة، وبيسموها لغاية النهاردة The Apostle of Georgia، يعني رسولة جورجيا. ولما اتكتبت على الإنترنت في نيوجيرسي بالعربي والإنجليزي، الدير بعثوا له جواب يعني إيميل شكر، وقالوا إحنا الدير بتاعنا هو دير القديسة نونا، والقصة اللي أنت حكيتوها صح، ونحن مدينين كل الدولة بإيمانهم المسيحي بسبب هذه الرسولة أو بهذه الإنسانة التي قبلت أنها تكون أمينة في عملها كعبدة لكي تصطاد الآخرين. العالم يحتاج أحبائي إلى مؤمنين أمناء، مش أمناء حسب المظهر، لكن أمانة نابعة من خلال الشركة الحية مع رب المجد يسوع. في سفر الرؤيا يدعى السيد المسيح إيه؟ الآمين. فإذا كان هو الآمين، فنحن حينما نتمتع بالشركة معه بروح الله القدوس نصير نحن أيضا أمناء، ليس بأنفسنا ولا بطاقاتنا ولا بقدرتنا، ولكن بالمسيح الساكن فينا وبروح القدوس اللي يعطينا سمة الأمانة. العالم يحتاج أحبائي النهاردة الشهادة للمسيح، ليس بالكلام ولا بالوعظ ولا بالإنترنت ولا بكل وسائل الإعلام، لكن وسيلة الإعلام الأولى والهامة أن تصير الكنيسة أمينة في كل شيء، وأن يصير المسيحيون أمناء في كل شيء. كثيرون تابوا وكثيرون قبلوا الإيمان من أجل أمانة المسيحيين في علاقتهم معهم أو في العمل. ما ننزلش بمستوى أن احنا نقول أنا حابب أمين على قد فلوسه، أو أنا حابب أمين من أجل الظروف اللي أنا عايش فيها لأن محتاج للقرش اللي أنا باخده أو الدرهم اللي باخده، ولكن أنا أمين لأني ابن أو ابنة الله. والأمانة بالنسبة لي سمة من سمات اللي بيقول عنها بطرس الرسول شركاء في الطبيعة الإلهية، من ضمن سمات المسيح، زي ما في الوداعة وزي ما في التواضع وزي ما في الحب، أيضا فيه سمة الإيه؟ الأمانة. نفسنا في عملنا نبقى أمناء، أمناء في وقتنا، أمناء في مواعيدنا، أمناء في وعودنا، أمناء في تصرفاتنا الخفية، كما أيضا أمناء في سلوكنا الظاهر. الإنسان المؤمن الحقيقي اللي ليه شركة حية وقلبه منتهبا بالروح ونفسه متهللة بالمسيح يعيش أمينا في كل شيء، أمين حتى على أفكاره. مرة أو كثير يجي شاب يقول لي أبونا يعني ليه ربنا مضيقها علينا؟ يقول لي حبيبي، يقول لي أنا لما بمر علي فكر شرير وأنا نايم لا بغلط حق حد ولا بدايق حد ولا بأذي حد، لا مسيحي ولا غير مسيحي، ولا بضر الكنيسة بحاجة، ده فكر، مجرد فكر أو بيدي شوية لذة عشان أعرف أنام. الإنسان المسيحي يشعر أن الفكر بتاعه ليس مسرحا للشيطان، ولكن مسكنا لروح الله القدوس. فينبغي أن أكون أمينا حتى في أفكاري الخفية اللي ربما أقرب من لي، حتى لو كان زوج أو زوجة ما تعرفش الجوة أو ما يعرفش الجوة في فكر، لكن أنا أمين ليس من أجل زوجتي، ولكن أمين من أجل مين؟ من أجل المسيح بتاعي. أنا أمين حتى ولو كان اللي معايا مش أمين، حتى ولو كان رئيس عملي مش أمين، حتى ولو كان المرؤوس بتاعي مش أمين، لكن أنا أبقى أمينا من أجل إيمان. في يوم كنت في كنيسة من الكنائس في مصر، في اسكندرية يعني، وبعدين لقيت إنسان في حالة توتر شديد بعد الأذان، فرحت له صاحبي بمالك، قال لي لو سمحت يا أبونا خلص كل اللي عندك لأن موضوعي لا يحتمل. قلت بس ممكن اتأخر، قال لي خد راحتك زي ما انت عايز، انا مستنيك لان الموضوع في منتهى الخطورة. اخذت الاعترافات وخلصت وجاني قعد يبكي، مالك حبيبي؟ قال لي انا متزوج وعندي طفل صغير، ولد صغير، والنهارده الجمعة فعندي شغل اوفر تايم، هروح الشغل لوحدي، فقلت لزوجتي انا هاخد الولد عشان ما يضايقكش ونروح، هروح اشتغل النهارده في الشغل ارجع لك. فقال لي رحت نسيت حاجه لبس معين عشان يلبسه في الشغل، فبعد شويه رجع بيفتح الباب هو وابنه، فلقي زوجته في وضع خاطئ مع انسان غريب. قال لي كل اللي عملته رجعت الورا، سبت الولد ورجعت الورا، قفلت الباب وجيت الكنيسه مش عارف اعمل ايه. قلت له بص حبيبي ما يهمش، انت بتحكي كده انا ما تعودتش احكم على انسان الا لما اسمع الطرفين. انا سمعت القصه منك. قال لي ابونا شفتها بعيني. قلت له يا انت شفتها بعينيك، لكن انا ما اقدرش ككاهن أسمع من طرف وأقول هي غلطانة أو أنت غلطان، أنا أحب أسمع منها زي ما بسمع منها. قال لي تعالى معي. فرحنا، أول ما دخلت لقيت هذه السيدة بتبكي، بقول لها مالك؟ قالت لي كل اللي قاله لك صح. قلت لها طب أنت عرفتي إيه اللي قاله؟ قالت لي أنا عارفة إيه اللي قاله، وقالت لي أنا عايز أقول لك حاجة، هي غلطة وانا مش بقول ان انا مش غلطان، وانا اول مره اغلط الغلطه دي، وانا مستعده مش بس قدامك، انا مستعده في القضاء اقول لهم ان انا غلطانه ودول تصريح زواج، وانا اعترف بالغلط بتاعي، وانا مش هقف، انا ممكن انكر وممكن اقول اتخيل، لكن انا مش هنكر لاني انا انسانه امينه وانا اخطيت، والغلطه بتاعتي انا ما يهمنيش ان جوزي يرجع لي، لكن يهمني ارجع للمسيح واعيش معه حتى ولو هياخد حق الحضانه بتاع ابني بسبب هذه الغلطه، برضي ابديتي اغلى من كل شيء. فبكى وبكى هو. قلت له ايه طلباتك؟ رده كان جميل جدا، قال لي بص يا ابونا أنا غلطت كتير وربنا ستر عليا، هو ستر عليا أنا أستر عليه. هذه العائلة بقت من أجمل ما يمكن، قابلتها بعد 10 سنين قالت لي يا أبونا من يوم ما أنت قعدت معانا بيتنا ده لا تتخيل السلام اللي فيه والحب المتبادل اللي بيني وبين جوزي والثقة الكاملة، ما فتحش الموضوع ولا مرة معي، ما وقفش في مرة يعيرها ولا مش أنت اللي عملت كذا كذا، قالت لي ما جرحش مشاعري ولا مرة، وأنا مدينة ليه بالحب إنه سطر علي وهو يسطر علي وعليه، وإحنا عايشين فرحانين ولغاية النهاردة طبعا عايشين في سلام جميل. الإنسان الأمين أمين ليس من أجل الآخرين، لكن حتى ولو كان هي مش أمينة قالك انا بقى امين واقول ان انا غلطان وربنا ستر عليا فربنا يستر علي. نفسنا نتعلم احبائي ان احنا نرتبط بالهنا. قولي فكروا دي شطارة منه ولا دي قوة شخصية، ده عمل نعمة الله الفائقة اللي النعمة اللي خلته يرى انه ربنا غافر الخطية، وهو غفر خطاياه فيشتهي ايضا غفران خطايا زوجته. نفسنا نكون امناء في العمل. ما هي علاقتي بالرؤساء والمرؤوسين؟ علاقتي بالرؤساء خليها دايما ابقى امين وابقى ايضا لطيف حتى لو هو كان عنيف. اذكر لما اول ما خلصت كلية ورحت اشتغلت، فرئيس القسم ندهلي اول يوم، كنت انا بتاع 21 سنة او يعني في الحدود دي، فقال لي تعالى. قال لي انت واخد ايه؟ قلت له واخد كذا. قال لي انا مش واخد غير ابتدائي وانا الرئيس بتاعك. قلت له انا مبسوط تبقى انت الرئيس. قال لي مرتبك كام؟ قلت له هم بيقولوا هيدوني كذا. قال لي اضرب المرتب بتاعك ده بشرف 10 ولا ايه ده المرتب بتاعك؟ قلت له دي تساعدني انك انت كان بابتسامه كده انك انت يبقى ده مرتبك. فبص ما لقيش على الايه علامات الغضب ولا الضيق، لقيت لطفه دردش معاه. هو كان اكبر من يمكن سنه فوق 50 ويمكن 64، وبعدين باسبوع ولا اثنين راح ندم. قال لي سيب الشغل بتاعك. قلت له قال لي تعالى نقعد مع بعض. خد كده على كورنر وبدا يحكي لي مشاكله مع مراته. وانا بتاع 20 سنة لا عندي خبرة بالجواز ولا اعرف احل ولا ارضه. وقعد يحكي لي عن مراته وعياله ومشاكله، وقال لي اسراري دي مش قادر اتمن بيها حد، لكن حسيت انك انت رغم صغر سنك لكن احب انا احكي معك. عندك مانع؟ قلت له لا انا اخد بركة يعني. وبقى يقول لي طيب انا مرتبي كذا بصرف كذا وكذا وكذا، انت رايك ايه اعمل ايه عشان ادخل اطلع من مآزق الماليه بتاعتي؟ وبيت بالنسبه لي انا طبعا ما ادوش انا ايه خبرتي، لا عندي خبره في تدبير امور البيوت ولا عندي خبره في الحياه الزوجيه، شاب لسه طالع من الكليه. لما الانسان يحب الرئيس حتى ولو ضايقه في الأول هيجي في يوم يحتاج إليه. عندنا في الكنيسة أمثال لا حصر لها من ناس داقوا المر من الرؤساء، وبالبشاشة واللطف بعد مدة بالرؤساء يسلموهم كل حاجة في الشغل. زي يوسف. يوسف كان مسجون مش عامل، مسجون. رئيس او السجان ائتمنوا على السجن وعلى المساجين. ما ظنش كده يجي السجان يسلم السجن لمين؟ الواحد مسجون. لكن هو شاف في صوره مش شافهاش قبل كده في المساجين. يا احبائي خلي الصوره اللي تتجلى فيكم هي صوره رب المجد يسوع مشرق فيكم، فينجذب الرؤساء إليكم ليس من أجل أمور أرضية ولكن من أجل إشراق المسيح اللي فيكم يشرق حتى عليه. قالك ده إنسان أنا استريحه. أيضا في علاقتنا مع المرؤوسين أحيانا نحتاج إلى الحزم، ولكن مع الحزم نحط الحب. هو تفتكر الحب معناها التدليل او الدلع؟ يعني انا لما اتعين افترض مدير مثلا انتاج وتحت مني كذا موظف وكذا عامل، المصنع كله تحت ايدي انا المسؤول عنه، ما اقدرش واحد مثلا مهمل يكسر المكنة وقالوا ليه بس بتعمل كده وتاني مره ما تعملهاش؟ ماذا؟ تاني يوم كل العمال يكسروا المكنه. لكن ممكن من غير ما أغلط، من غير ما تطلع كلمة من بقي جارحة، من غير ما أقول كلمة غير لائقة، أقول له أنت عملت إيه؟ عملت كذا كذا، في تحقيق. وممكن ياخد كذا يومين ثلاثة ويشعر إن أنا جد. وبعد أسبوع أو اثنين، طبعا هو اتأدب هنده، أقول له أنا حسيت الأسبوع ده أنت عوضت اللي فات. فاليومين اللي خدتهم كده هجيب لك بدلهم يومين زيادة. فبحس إيه؟ مفيش حاجة شخصية بيني وبينه. حزمت لكن إيه؟ ترفقت. فمع المرؤوسين نبقى لطاف ونبقى إيه؟ في نفس الوقت مع هذا الحب يكون لنا الحزم، والاتنين يمشوا مع بعض. لأن إلهنا بيعمل كده. اسمه محب البشر، وهو اللي بيسمح بالتأديب، بس بيأدب كأب مش بيأدب كقاضي. التأديب بتاع القاضي ده لسه ورا قوي، اللي يقع فيه ما يعرفش يخلص، نار أبدية. لكن النهارده هو بيحب يخلص لا أن يهلك، فهو يترفق ويؤدب، ومع كل تأديب يدي ترفق. في سفر الرؤيا تلاقي صور جميلة، سماء مفتوحة، رجاء مفرح، شركة مع السمائيين. وبعدين تقرا الأصحاح اللي بعده أو نص الأصحاح يكلمنا عن ضيق. على ما يخلص الضيق يروح فاتح الستر بتاع السماء يفرح قلبنا، يفتح الستر ننبسط، يبعت لنا ضيق بيعلمنا إيه؟ طول ما احنا في العالم ابواب السماء مفتوحه لينا ومتهللين بالروح، لكن مش مدللين ولا مدلعين. لكن ممكن نبقى ايه؟ ربنا يقرص على الود، مش لكي ينتقم، الله لا ينتقم، ولكن لكي يؤدب لاجل بنياننا ولاجل خلاصنا. نفسي ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة يقود حياتنا، يدينا الحكمة النازلة زي ما قال سليمان الحكيم: هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك ولا تلزمني بين البنين. ويقول له كده إيه؟ يطلب منه الحكمة النازلة من السماء. ربنا يدينا حكمة سماوية لكي نعيش في علاقة حية ملتهبة بالروح، قلب فرحان باستمرار في كل المجالات في كل الأوضاع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.